قلنا أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أنه يجوز الدفن في المسجد مليء في عمق فرسخ مثلا أو أكثر، ولكن لا يجوز الدفن فيهم مليء على سطح مليء بالطريقة اعتيادية في المسجد، لأنه في ذلك مزاحمة مع أحكام المسجد مع المسلين العابدين في المسجد. أما الحكم الثاني منه وهو أنه منافاة، فيمكن فرض أن تكون مع أن تكون عرض المسجد هذا بها زوايا أو خفايا، ويدفن هذا الإنسان في زاوية من الزوايا أو طرف المواجه مقابل للقبلة، بحيث لا تكون أي مزاحمة لوجود القبر، هذا مقبر الإنسان في المسجد لا تكون مزاحمة مع المسلين. فما أفاده من الدليل فإنه هم أخص من المدعى، فهذا غير واضح. وأما ثاني وهو أنه هذا الدفن في داخل الأرض يجوز، يقول لأن المسجدية هذا بل تطبع حسب فهم العرف، والعرف لا يرى أن عمق، وعليكم السلام، عمق الأرض هذا داخل في عنوان المسجد. يقول وما اشتهر من أن المساجد من التخوم الأرض إلى عنان السماء قياسا على الكعبة التي اشتهر فيها هذا الحكم، وهو أن الكعبة كعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، يقول لم يثبت لا في الكعبة ولا في المسجد حتى يقاس المسجد على الكعبة. يقول نعم هناك رواية هذا في حق الكعبة، وتلك رواية ضعيفة السند، يعني رضوان الله تعالى عليه بهذه بالرواية هي رواية الثالثة باب 18 من أبواب القبلة من الوسائل. هذه مرسلة الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، قال الصدوق رضوان الله عليه أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة هذا العليا. هذه رواية تثبت أنه تدل على أن حكم الكعبة والبيت جارين إلى أرض سابعة، يعني إلى تخوم الأرض، لأنه قالوا طبقات الأرض سبعة إلى آخر طبقات. ولكن رواية ضعيفة السند بسم أفاد من جهة الإرسال، اللهم إلا أن يعتمد أحد على شيخ الصدوق على مراسيله ذاك مطلب آخر. ولكن هذه رواية لا يبعد يبعد أن يكون مستند هؤلاء فقط، هذه رواية مستند لمن قال إن الكعبة من تقوم الأرض إلى أن السماء. هذه رواية إن تم سندها فإنما تدل على جانب السفلي فقط من الكعبة، أما الجانب العلوي هذا فتدل عليه رواية معتبرة، وهي الرواية الأولى من نفس هذا الباب، روى شيخ الطوسي قدس سروه بسندهم بإسناده عن الطاطري. طاطري هو ليس لقب، إنما ليس هو نسبه طاطري، بل كان يبيع ملابس طاطرية ولذلك لقب بطاطري رجل ثقة. وكذلك وعن محمد بن أبي حمزة ثقة، عن عبد الله بن سنان ثقة من أجلاء، عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس، بل جبل مع أبي قبيس في جبال مكة، صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال نعم، إنها يعني إن الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء. فتلك رواية يمكن أن بعد تصحيح سند اعتماد على جانب السفلي وهذا جانب العلوي، فيثبت بذلك أنه القاب قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. حتى إذا لم يثبت ذلك الخبر، بل ذلك الخبر لم يثبت، هذه تدل على أنه على هذا الفضاء ما بين الأرض إلى السماء فوق الكعبة هذا يعتبر هذا قبلتان تجي عليه أحكام القبلة. ولكن حسب ما أذكر رضوان الله تعالى عليهم كان له رأي هذا فيهم رأي مبني على بعض قواعد علم الرياضية وعلم الجغرافية، ملك مرخص الرأي الشريف رضوان الله تعالى عليه أنه يفرض هناك قوس يكون أحد طرف القوس رأس المسلم والطرف الثاني من القوس قدماه، وكذلك يفرض القوس هذا في جدار الكعبة الجدار الذي أني متجه إليه عن الضلع الذي ضلع من أضلاع الكعبة أني متجه عليه، فيقول أي خط من أي نقطة من عهد القوسين وصل إلى نقطة من قوس الثاني يعتبر تتحقق فيه المجابهة مواجهة. هذا معنى مواجهة. آية قرآنية تقول فوجه وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا لا يفرق أن يكون المصلي كان على جبل أبي قيس أو على الله تعالى يحفظكم في القمر صناعي أو على سطح القمر أو هذا تخوم العرض في عمق العرض، هذا يمكن فرض خط خارج من أحد القوسين إلى القوس الثاني، فبهذا يحكم بصحة الصلاة. هذا كان رأيه الشريف، لكن هذا رأيه الشريف هذا مع قطع نظر عن تفسير معنى المواجهة أنه صحيح أو ليس صحيحا، رواية ثانية اللي ذكرها رواية أولى من نفس هذا الباب هذه تقول لا، أصلا نفس القبلة ذات مبني من بناء الكعبة من أساس الكعبة إلى عنان السماء، فعلى هذا الأساس هذا ما أفاده جدا غير واضح. هناك رواية ثانية من نفس هذا الباب سندها شيخ طوسي صحيح، وهو سنده رضوان الله تعالى بإسناد عن حسين بن سعيد عن فضال بن أيوب عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن خالد بن أبي إسماعيل عن قال قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة قال لا بأس به. هذا مجمل لكن لا يدل على ذلك عمدة الرواية على الأولى. سند كلينية به خللون هذا في من جهة نسخة مختلفة، نسخة مصر نسخة طوسي نسخة خالد عن أبي عثمان، برواية نسخة ثالثة خالد أبي إسماعيل، فيكون رواية فيه جهالة من هيجية من هو، وكذلك راوي عنه يعني الذي يروي عنه كلاني هو عن جماعة، من هم جماعة اذن لا ندري، فسند الكليني غير واضح وسند الطوسي واضح، لكن المهم الرواية السابقة. والذي ينبغي ان يقال انه اذا ملك الانسان العرض هذا فلنفرض 100 متر مربع ملك ارضا، ودعوى ان العرف يرى ان ميت أن العمق إذا كان مقدار فرسخ فهو خارج عن ملكه، هذا تحكيم للعرف هذا في تحديد المصاديق، ومرارا قلنا أن هذا يخلق لنا مشاكل والتعارض والتحاط في كلمات الفقهاء لا يمكن الاعتماد عليها، هذا غير صحيح، وهو تحكيم العرف العام العرف مسامحي في تحديد المصاديق، بل هو عقل عقل الدق يعتمد عليهم في تحديد المصادر. نعم مفهوم الكلمة معنى الكلمة يؤخذ من العرف، ولكن هذا مصداق هذا المفهوم لابد من أخذه من عقل الدقيق. بناء على هذا فلا يمكن تحكيم العرف في تحديد المقدار المملوك للإنسان إلى كذا. فإذن والذي نلتزم به أنه كرة عرضية هذا حاله مثل كرة، فلنفرض أي شيء كروية كتفاحة فلنفرض يملكه 10 أشخاص، ولم يكن هناك لأحد الطرف فوقية فضيلة على الطرف الثاني من عين جهات التفاحة، وسئل من أحد إخوتنا حكام الشرع هذا يا لطع القسم بيننا كيف يقسم، يكون تقسيما من وسط هذه التفاحة شدد بنقطة، ويكون قطعة هذا خط الخارجية يقسمها هذا كل عشرة عشرة أسهم بالسوية. وثم هذا خط الخارجي، ثم خط الثاني يكون أصغر من الأول، وخط الثالث، وهكذا كل خط يكون في العمق يكون أصغر دائرته أصغر مسمى إلى أن تصل إلى النقطة، إلى نقطة الوسط. هكذا يقسم. وكذلك العرض، العرض إذا ملك إنسان فلنفروض سبعة أشخاص ملكوا العرض كله مثلا من باب المثال، هذا تقسم هذا العرض سبعة أسهم من دائرة العرض من أفق العرض، ثم بعد ذلك يدخل إلى أن يصل ملك كل عهد إلى نقطة مثل الشيفة، هي قطعة نقسمه التفاحة الشكل يسي. نعم لبعد المسافة قد لا يتبين فرق، هذا في المساحة قليلة، لكن بعد 1000 كيلومتر بالعمق يتبين الفرق، فرق يكون واضح. عدم بيان الفرق من ناحية العرف المسامحية لا يهمنا ذلك. فهكذا نلتزم بملكية الأرض. بل فعلى هذا الدقة العقلية أمني. نعم في بعض المناطق في العالم أنه يعتبرون قانونا إنسان مالك إلى عمق معين، وما زاد على ذلك ليس به ذاك كان تابع لتلك له، هذا على الحكومة، هذا ما يخصنا نحن. نقول هذا، ولذلك نلتزم بأنه لا يجوز لأحد أن يحفر نفقا هذا تحت بيت فلان وتحت مسجد فلان ويفعل ما يريد تحت ذلك. فعلى هذا الأساس لا يجوز دفن الميت ولو كان بعمق 1000 فرسخ، مو فرسخ واحد. وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.